إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس من شهر جماد الآخر لعام 1440 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع العلامة منصور بن يوسف البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة، الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيدا، أي قدر رمح في رأي العين. والثالث عند قيامها حتى تزول، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيف بفتح المثنات فوق، أي تميل. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، لكن تفعل سنة ظهر بعدها. والخامس إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب، حتى يتم لما تقدم. ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي كلها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها، لأنها صلاة واجبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأوقات النهي خمسة. تقدم في المجلس الذي سلف أن الشريعة جعلت الأصل في الصلاة المشروعية من جهة أوقاتها، وأن الأصل أن الصلاة مشروعة في كل زمان ومكان. ومما يدل على عموم ذلك في الشريعة وأنه الأصل من جهة العموم ومن جهة إطلاق الحكم في مكان الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك هو من جهة الوقت، فإن الصلاة مندوب ومشروعة في جميع الأوقات، ومنها فرض الصلاة التي فرضها الله بمواقيتها. إنما مقتضى الأصل والقاعدة في الشريعة أن الأصل في الصلاة أنها مشروعة في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، إلا ما دل الدليل على تخصيصه من جهة العموم أو تقييده من جهة الإطلاق. وهنا يعلم أن الشريعة قضت في جملة من أوقات الصلاة بأنها من أوقات النهي، أو بأنها أوقات نهي. وكذلك قضت الشريعة في بعض المكان أنه لا تصح الصلاة فيه إلا ما استثني فيه مما يسمى صلاة، ومن ذلك الصلاة في المقبرة كما سبق الإشارة إليه، ويأتي تفصيلا إن شاء الله. فإن الصلاة في المقبرة لا تصح عند عامة السلف والخلف، ويستثنى من ذلك إذا صلي على الجنازة المرة الثانية لمن لم يصلي عليها، فهذا فيه سعة. الصلاة على الجنازة هذا أمر فيه سعة. وكذلك الصلاة على القبر إلى شهر. وأما ما عدا ذلك من فرض أو نفل فإنه لا يصح أن يؤدى في المقابر أيا كانت الحال، لا يصح أن يؤدى في المقابر. وهذا من جهة تخصيص الشريعة للصلاة في المقبرة، وهذا دل عليه اقتضاء أصول الشريعة، وجاء فيه نهي، وإن كان بعض العلماء علل حديث النهي عن الصلاة في المقبرة لكن احتج بها بعض أئمة الحديث كالإمام أحمد رحمه الله. وإذا قدر الإعلال في جميع الرواية التي نصت على المقبرة كما يذهب إليه بعض الحفاظ من أهل الحديث، فإنا نقول إن هذا الحكم مستقر عند عامة السلف والخلف، ليس ببعض أحد الروايات، وإنما قبل ذلك بقواعد الشريعة وأصولها. فإن المقبرة ليست الصلاة فيها محدثة، لا يصح فيها صلاة إلا ما سبق الإشارة إليه، وكذا الأوقات فإن الأصل فيها المشروعية إلا ما جاء الدليل بتسميته، وهي التي سماها الفقهاء أوقات النهي، وهي كما ذكر المصنف على الراجح من أقوال أهل العلم أنها خمسة، وهذا القول الذي ذكره المصنف هو القول الراجح، وهو الذي عليه كبار المحققين من فقهاء المحدثين أن أوقات النهي خمسة، ودل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأولها من طلوع الفجر كما قال المصنف هنا، قال من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول، ولكن اختلفوا فيه أهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس أم هو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا فيه قولان للفقهاء، وفيه عن أحمد رحمه الله روايتان. والراجح أن وقت النهي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أن الوقت الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ويأتي الثاني الذي هو من طلوعها إلى ارتفاعها، هذا يأتي ذكره. إنما الوقت الأول هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الذي هو الفجر الثاني، فإن الفجر إذا أطلق في كلام الله ورسوله وفي حد كلام الفقهاء كذلك يقصد به الفجر الصادق. فهنا يقال هل وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أم من صلاة الفجر، أي الفراغ من صلاة الفجر في حق المكلف سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فيكون النهي في حق كل مكلف متعلق، يكون النهي في حق كل مكلف متعلقا بفعله لصلاة الفجر، فبعد فعله لصلاة الفجر يبتدئ وقت النهي في حقه. وعليه لو أن هذا صلى قبل هذا صار النهي معتبرا بفعل كل واحد منهما في حق نفسه. فهذه مسألة فيها قولان مشهوران للفقهاء، وفيها عن أحمد رحمه الله روايتان، والراجح أن النهي الذي جاءت النصوص بتسميته في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من غير وجه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أن هذا معتبر بفعل صلاة الفجر. وهذا يدل عليه أن الروايات التي جاءت في ذلك وهي الروايات المحفوظة في الصحيح وغيره جاءت على وجهين، فجاء بعضها فيه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا النص فيه احتمال كما ترى، أو هذا اللفظ فيه احتمال كما ترى من جهة المراد، إذا أخذ من جهة تجريده فهو ظاهر الاحتمال. ولكن يقال بأن الروايات جاء فيها أيضا وبعضها في الصحيح لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فتكون مثل هذه الرواية مفسرة للرواية التي فيها وجه ومادة من الإجمال، فإذا قيل قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيه إجمال ويحتمل هذا وهذا، قيل إذا جوز ذلك باعتبار تجريد اللفظ وهو كذلك في حال تجريد اللفظ، مع أنه تجريد اللفظ ليس متجها هنا، لكن إذا قدر استعماله كما هي طريقة كثير من متأخر الفقهاء وكثير من المعاصرين وأكثر المعاصرين في طريقة الاستعمال للأدلة وتأويلها وفقهها، فهذا إذا قدر كذلك قيل على هذا التقدير، مع أنه يرد عليه مراجعة من جهة أصل طريقة الاستعمال، لا لكنه لو قدر جواز ذلك في تحصيل الأحكام فإن هذا اللفظ المجمل جاء ما يفسره من الرواية، وهي الرواية الأخرى التي فيها ذكر الصلاة، وهي قوله لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الاستدلال الآخر وهو يفترض أن يكون سابقا من جهة المعنى وإن لم يسبق من جهة الذكر فهذا أمر فيه سعة، وهو أن الشريعة مبنية على قواعد وعلى مقاصد، فهذا الوقت الذي نهى عنه الشارع عن الصلاة فيه إذا قدر بأنه يبتدع من طلوع الفجر لزم من ذلك أن تكون صلاة الفجر ومعها راتبة الفجر وقعت في وقت الأصل فيه النهي، وإنما وقعت استثناء من هذا النهي، وفعلها كما ترى هو الأصل والأداء، لم تقع قضاء لئلا يعترض على ذلك بأن الفريضة تقضى في وقت النهي في الإجماع، فيقال نعم هي تقضى في وقت النهي وحكي الإجماع على ذلك، ولكن هذا القضاء لمن فاتته. والقول هنا في ترتيب الدليل من جهة أنه لا يتجه في ترتيب الشريعة أن تجعل فريضة الفجر وهي فاتحة الصلوات تبتدئ بوقت من أوقات النهي وتقع في وقت أو صلب وقت النهي، فإنها تؤدى في الغالب وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلب هذا الوقت، يعني قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وبعد يعني في الصلب، بمعنى أنه لا يؤديها على فور أذان الفجر ولا يؤديها قبيل طلوع الشمس، يؤدى في وسط ذلك في الجملة. وإذا كان كذلك فإنها تقع في صلب هذا الوقت. أجاب من أجاب عن هذا بأن الشريعة استثنت ذلك، يقال الاستثناء واقع في الشريعة ولكنه له مادة وله وجه في موارد الاستثناء، كالاستثناء في الإباحة والاستثناء من الحظر وإسقاط ما يجب إذا سمي استثناء، فهذا كله كثير في الشريعة، لكن أن ترتب الشريعة وقتا وتجعله من أخص أوقات النهي ويرد فيه حديث فيه استفاضة ويكون المقصود بذلك أن صلاة الفجر تقع في صلبه لكنها استثنيت، فهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم ليس متجها على قواعد ترتيب الشريعة، وبه يبعد أن صلاة الفجر وقعت استثناء وأن ذلك هو وقت النهي، خاصة أن الدليل خاصة إذا استصحبنا أن الأصل في الصلاة المشروعية في كل الأوقات، واستصحبنا مع ذلك أن هذا الوقت إلى صلاة الفجر ندبت الشريعة فيه أو دعت الشريعة فيه المكلفين إلى الصلاة إلى صلاة، وإن كان هذه أو هذا الندب من الشريعة والأمر من الشريعة وقع على فريضة الفجر، إذا قيل الندب هنا يراد بالندب الطلب والحث وليس المندوب بالمعنى القاصر عن الواجب، فإنك ترى هنا أن الشريعة أمرت بصلاة الفجر وأمرت براتبتها، وهذا مجمع عليه بل من المعلوم من الدين بالضرورة، واضح؟ فهذا لا يتأتى فيه أنه وقع استثناء، بل هذا يدل على بقاء الأصل على ما هو عليه، وبقاء الأصل أي بقاء أن الأصل في الوقت المشروعية، ولا سيما أنه وقعت فيه فريضة وهي فاتحة الفرائض التي هي صلاة الفجر. فإن أشكل ما جاء في بعض روايات الأحاديث لا صلاة بعد الصبح، قيل هذا جوابه أنه مجمل فيرد في تفصيله إلى القواعد من جهة، ويرد في تفصيله وبيانه إلى بعض الأحرف المفسرة من جهة أخرى. وأنت إذا رددت هذا الحرف الذي فيه جمال في نظر كثير من الفقهاء وجدت أن قواعد الشريعة فضلا عن الأحرف المفسرة له كلها تقضي بأن المقصود بذلك بعد صلاة الفجر، وعليه فإن هذا القول هو الراجح ولا شك، وهو المتجه، وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد عند كبار محقق أصحابه، وإن كان المشهور عند المتأخرين خلاف ذلك، أو عند أكثر المتأخرين خلاف ذلك. وأكثر المتأخرين لم يعتبروه بالإمضاء على تحصيل المذهب وليس بفحص أقوال الإمام أحمد. إذا قيل أكثر المتأخرين هم أمضوه على قواعد تحصيل المذهب من الطريقة المتأخرة، ولكن ليس هو الراجح في نصوص الإمام أحمد ولا في اقتضاء القواعد الشرعية قبل ذلك. وهذه مسألة مهمة في أوقات النهي، أن النهي إنما هو بعد صلاة الفجر. ومما يؤكد ذلك أيضا أنك ترى أن الشريعة في الوقت الآخر الذي سمي في الحديث أو في كثير من الأحاديث تسمية متصلة وهو ما بعد صلاة العصر، فإن عامة العلماء لا يقولون أو لا يقول أحد منهم بأن الوقت يبدأ بدخول وقت العصر، وإنما علقوه بفعل صلاة العصر، حتى حكي الإجماع على ذلك أن النهي لا يبدأ إلا بصلاة العصر. نعم، حكي النهي على ذلك. ثم المصنف قال بعد هذا، قال: وأوقات النهي 5 من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. هذا الحديث احتج به كثير من الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، والراجح هو ما سبق أن طلوع الفجر ليس هو ابتداء وقت النهي، وإنما وقت النهي من صلاة الفجر للأوجه الثلاثة التي ذكرناها: أنه اقتضاء القواعد، الثاني أن الأحاديث مفسرة في ذلك، الثالث أنه ما يقتضيه طرد الاستعمال لتحصيل الدلالة من الحديث في صلاة العصر. وهذا ليس من باب دلالة الاقتران، وإنما هو من باب تفسير النصوص بعضها لبعض، فإنهما في ذلك على أصل واحد. فإن قيل: فما الجواب عن هذا الحديث الذي ذكره المصنف؟ قيل: هذا الحديث من أهل العلم من أعله بهذا اللفظ، ومن أهل العلم من احتج به، وأشار المصنف هنا إلى أن أحمد رحمه الله احتج به، وهذا الحديث إذا احتج به أحمد فهو مما يحتج به، ولا يكون ضعيفا مغلق الضعف، حتى لو احتمل الإعلال، فإن أحمد رحمه الله لم يحتج بحديث قد أطبق الإعلال عليه. لا نقول بأن ما يحتج به الإمام أحمد لا بد أن يكون صحيحا، هذا ليس طريقا معتبرا في العلم، وإنما الذي يقال هنا بأن كل حديث ثبت أن الإمام أحمد احتج به فإنه يكون في الجملة صالحا للاحتجاج من جهة تحصيل الاستدلال على قواعد الاجتهاد. ونتيجة هذا المعنى أنه لا يقع في أجوبة الإمام أحمد أن يحتج بحديث قد أطبق عليه الإعلال. وفرق بين أن تقول بأن الحديث معلول بمعنى قد أطبق عليه الإعلال، وبين أن تقول إنه معلول بمعنى أن بعض أهل الحديث وبعض الحفاظ يذهب إلى أنه معلول. فلا يقع في احتجاج أحمد أن يحتج بحديث قد أطبق عليه الإعلال، لكن يقع في احتجاج أحمد أن يحتج بحديث يرى بعض الحفاظ أو بعض أهل الحديث أن فيه إعلالا، فيكون هذا من باب الاجتهاد، ولا يكون الاجتهاد الثاني قاطعا لاحتجاج الإمام أحمد، قاطعا لاحتجاج الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الحديث فيه جوابان من جهة النظر، وإن لم يكن ذلك بالضرورة من جهة الجزم بالرأي، أن الحديث تكلم فيه، فإذا قيل احتج به أحمد، قيل إذا احتج به الإمام أحمد دل ذلك على عدم إطباق الإعلال عليه، وإذا قدر أنه حجة أو صالح للاحتجاج كما هي ظاهر هذه الرواية عن الإمام أحمد، فإن الحديث ليس فيه، ليس هو في مورد أوقات النهي، وهذه مسألة من دقيق المسائل والفقه في مسألة أوقات النهي. فإنه يقال مع القول بما يقوله جمهور العلماء وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد كما أسلفت، وهي مذهب مالك والشافعي، بأن وقت النهي لا يبدأ إلا بعد صلاة الفجر، مع القول بذلك فإن الأدلة دلت دلالة ظاهرة مستقرة على أنه لا تشرع صلاة بعد طلوع الفجر إلا ما جاء في ركعتي الفجر وهي راتبته، وإلا ما جاء في الأصل وهي فريضة الفجر، بمعنى أن ظاهر السنة المستقرة دال على أن هذا الوقت لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل فيه صلاة، وإنما كان يوتر من آخر الليل ثم إذا طلع الفجر صلى ركعتين وفريضة الفجر ولا يصلي بعدها إلى ارتفاع الشمس. ولكن إذا قيل مضت السنة بذلك، وهذا لا شك فيه أن السنة مضت، أن هذا ليس مما يتنفل فيه، فهذا المضيف السنة لا يوجب أن هذا الوقت يكون من أوقات النهي، هذا لا يوجب أن هذا الوقت يكون من أوقات النهي. ففرق بين أن نقول مضت السنة في أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر والفريضة، وبين أن نقول بأنه من طلوع الفجر قد دخل وقت النهي، هاتان مسألتان بينهما فرق. ومن توهم التلازم بين المسألتين أو توهم أن المسألتين بمعنى واحد فهذا من الفوات الذي أوقع في اللبس في هذه المسألة، وحمل بعض من نظرها على أن يستدل على ابتداء وقت النهي بأن النبي لم يكن يصلي إلا ركعتي الفجر والفريضة، والاستدلال بترك رسول الله للصلاة في هذا الوقت إلا ركعتي الفجر والفريضة، الاستدلال به على أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر استدلال في غير محله، لأن الأصل استدلال في غير محله. لما؟ لأن الأصل كما أسلفت في ابتداء المجلس وسبق ذكره كذلك في المجلس الذي سلف، الأصل المستقر في الشريعة بالكتاب والسنة والإجماع أن الأصل في الصلاة المشروعية في كل الأوقات، أليس كذلك؟ والترك لا يقع به نهي، الترك لا يقع به نهي، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لا يدل على أنه وقت تحرم الصلاة فيه أو حتى تكره الصلاة فيه، وإن كان من صلى فيه نفلا مطلقا قيل قد خالف السنة من جهة الاتباع، فإن الدين مبني على اتباع، ولا سيما في أبوابه القاصدة إلى التعبد المحض، وأخص ذلك بعد الشهادتين الصلاة، وفيها قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا من فعله لم يأتي على سنة، ولك أن تقول إنه خالف السنة، لكن هل هذا يوجب أن يكون هذا الوقت من أوقات النهي؟ هذا لا يوجب ذلك. ففرق بين أوقات النهي وفرق بين أوقات النهي المسمات وبين الترك، فإن الترك لا يوجب النهي، وهذا له نظائر في الشريعة، ومن نظائره في الشريعة في الصيام مثلا، فإن الشريعة نهت عن صيام الدهر كما هو مستقر، ولكن إذا قيل من صام يوما وأفطر يوما قيل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه أقام على ذلك، وإن كان وقع منه ذلك في بعض الوقت، فربما صام يوما وأفطر يوما عليه الصلاة والسلام، وهذه من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن ترك الرسول عليه الصلاة والسلام له، ولو أن شخصا صام يوما وأفطر يوما واستمر على ذلك، لا يصح أن يقال إنه بترك النبي لهذا يكون قد وقع في مخالفة أو في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا المثال قد يرد عليه أن الرسول بين فضله بقوله أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن في الوقائع العينية إذا كان هذا الفعل يؤدي إلى تعضيل بعض المصالح الشرعية الدينية أو ما قضت الشريعة باعتبارها من حقوق النفس والولد ونحو ذلك نهي عن ذلك، كما هو ظاهر نهي النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وإن كان لم يقع منه عليه الصلاة والسلام لعبد الله النهي الصريح في صيام يوم وفطر يوم، لكنه ندبه إلى ما دون ذلك اعتبارا بجمع المقاصد والمصالح. والمقصود هنا أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الفعل لا يدل على أنه منهي عنه، وهذه طريقة مهمة في الفقه ولها كما أسلفت نظائر، كما إذا بحث في صيام العشر من ذي الحجة مثلا ما خلى عرفة للحاج، أو ما خلى العاشر طبعا الذي هو يوم العيد فهذا صريح في النهي، إنما في صيام العشر، والفقهاء إذا قالوا صيام العشر لا يقصدون بذلك دخول العاشر بديهة، وإنما يقولون العشرة أو عشر ذي الحجة باعتبار غلبة ما يدخل في اللفظ، وهذا أمر بين في اللغة والفقه، إنما الشاهد أنه قد اختلف أصام رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه العشر، فهذا فيه بحث من جهة الحديث، وإن كان الظاهر من الروايات أن النبي لم يحفظ عنه، وهذه أدق من قول بعض الناس أن النبي ما صام وإنما لم يحفظ عنه، لم ينقل لنا أنه فعل ذلك على الاتصال في الصيام، ولكن يقال إن الصيام قد شرع أولا، والأصل في الصيام كالصلاة أنه مشروع في كل الأوقات إلا ما دل الدليل على النهي عنه كصيام يوم العيد. وأيضا الأصل الثاني وهو أن النبي ندب للأعمال الصالحة ندبا خاصا في هذه العشر كما في حديث ابن عباس، فبهما لا يصح أن يرفع الصيام بحجة أنه لم ينقل عن النبي أنه كان يفعل ذلك. فهذه طريقة في ترتيب الأحكام في الشريعة مهمة، ولفقه الأئمة لها تجد أن الأئمة الأربعة وأصحابهم ذهبوا إلى مشروعية صيام العشر من ذي الحجة، وأما من استعمل الفقه على طريقة قاصرة في قواعد الاستدلال وصار يتأول الترك على أنه من باب النهي، وفي الحقيقة أنه ليس الترك وإنما عدم العلم، وإلا لم يحفظ الترك حفظا مستفيضا، لم يحفظ الترك حفظا مستفيضا، فهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتبره في قواعد الاستدلال، وإذا اعتبر مثل هذا في قواعد الاستدلال ما وقع له في أقوال جماهير الأئمة لبس، وإنما يقع اللبس على من نزل طريقة على خلاف ذلك أو استعمل طريقة على خلاف ذلك، إنما النتيجة أن النهي لا يبدأ إلا بعد صلاة الفجر، وأن ترك النبي لذلك يقال هذا الترك دون درجة النهي، فرق بين ترك الرسول لأمر وبين نهيه عنه. فإذا قيل أتشرع صلاة بعد طلوع الفجر، قيل لا يشرع إلا ما جاءت به السنة وهما ركعتا الفجر والفريضة الواجبة، ولكن ترك ما يشرع ليس هو النهي، هذه مسألة لا بد من التفريق وبينهما درجة، ومن توهم أنهما واحد فهذا قد خالف النظر والفقه. قال رحمه الله: والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، ويقال في اللغة قيد رمح، كلاهما يأتي لغة. أي في رأي العين، أي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وهذا الوقت ليس كثيرا، وهذا من أوقات النهي المغلظة، هذا من أوقات النهي المغلظة على تسمية بعض الفقهاء، كما جاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، ومنها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. قال والثالث عند قيامها حتى تزول. هذا الوقت فيه خلاف مشهور هل هو من أوقات النهي أو ليس من أوقات النهي، والراجح أنه من أوقات النهي، والراجح أنه من أوقات النهي، وفيه أحاديث في الصحيح وغيره، ومنها حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وهذا من أوقات النهي، وهو وقت ليس بطويل، وقت ليس بالطويل. ولكن هل يستثنى من هذا الوقت، هل يستثنى من ذلك؟ ويقصد بالاستثناء ليس الاستثناء المعين كأداء الفريضة ونحو ذلك إذا فاتت، هذا استثناء من نوع آخر سيأتي إن شاء الله، لكن هل يستثنى من دخوله في أوقات النهي يوم الجمعة؟ هذا فيه قولان للعلماء، وفيه قولان في مذهب أحمد وغيره، بمعنى أن من ذهب إلى أن هذا من أوقات النهي اختلفوا هل يدخل في ذلك يوم الجمعة أم أن يوم الجمعة يختص بعدم كونه من الأيام التي يقع فيها النهي في هذا الوقت. وما أخذوا ذلك، ما أخذوا ذلك من جهتين، أنه جاء في بعض الروايات النهي عن ذلك إلا يوم الجمعة، لا صلاة عند قيام الشمس إلا يوم الجمعة، وهذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول لا يصح العمل به وعلاله ظاهر، وإن احتج به بعض من نصر هذا القول وقواه، لكنه ظاهر الإعلال، لم يحفظ أن النبي استثنى يوم الجمعة بالنص، فهذا الاستدلال بهذا الوجه بعيد، لأن الحديث فيه إعلال ظاهر، وإلا لو ثبت الحديث أو اتجه للاحتجاج لكان هذا أشبه بما يكون بالصريح في الاستثناء. الاحتجاج الثاني وهو الذي استعمله بعض المتقدمين من الأئمة الذين يذهبون إلى ذلك، هو أن الشارع ندب إلى الصلاة يوم الجمعة إلى دخول الإمام، وهذا جاء في حديث في الصحيح وغيره أن الشريعة ندبت إلى كثرة الصلاة يوم الجمعة إلى دخول الإمام. قالوا ودخول الإمام على رأي كثير من الفقهاء، بل على ظاهر مذهب أكثر الفقهاء، يدخل فيه إلى دخول الإمام هذا الوقت من أوقات النهي، وحتى من جوز صلاة الجمعة قبل ذلك يجوزون الامتداد إلى ما يدخل فيه هذا الوقت أو يكاد. وعليه قالوا فندب الشارع لذلك مع وقوع ذلك فيه ولم يسمي فيه قولاً، وهذا الاستدلال فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه استدلال مرجوح، لأن الشارع لما وضع أو لما أبان الشريعة، لأن الشارع لما أبان الشريعة أبانها على قواعد في الخطاب، فإذا نهى عن أمر ثم أمر بأمر فإن السنة يرد بعضها إلى بعض ويحمل بعضها على بعض، السنة والقرآن يرد بعضه إلى بعض فيبين هذا بهذا، ولا يلزم أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمي من ذلك استثناء، فإن النهي كله استثناء من الوقت، فإن النهي كله إذا قيل إن الشريعة ندبت إلى صلاة قبل الجمعة مطلقا، قيل والشريعة ندبت إلى الصلاة مطلقا، ولا يلزم في النصوص التي حثت على الصلاة أن تسمى فيها أوقات النهي، فأوقات النهي جاءت خاصة وحدها. ويظهر بهذا أن الراجح في المسألة أن يوم الجمعة كغيره، فإذا صار عند قيام الشمس فليس هناك دليل ظاهر، ليس هناك دليل ظاهر يستثني هذا الوقت. وأنت ترى أن النهي صريح في حديث عقبة وغيره 3 ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن، ومنه وحين يقوم قائم الظهيرة، فهذا نهي صريح. ما الذي رفع هذا النهي يوم الجمعة؟ إذا قيل الحديث الذي صرح بالاستثناء قيل هذا إعلاله ظاهر، وإذا قيل اقتضاء الأصل وهو الندب إلى الصلاة يوم الجمعة إلى دخول الإمام قيل وأوقات النهي هي استثناء من الأصل، لأن الأصل في الصلاة المشروعية، فما يقدر في هذا الأصل الخاص يقال مثله في الأصل العام، فلما كان الأصل العام لم يرتفع بكونه أصلا بهذا الاعتبار وحفظت أوقات النهي مع سبق الأصل، فكذلك يحفظ النهي مع ورود الأصل الخاص بالجمعة، ويكون هذا من باب التخصيص ومن باب التقييد، من باب التخصيص في العام ومن باب التقييد في المطلق. وإنما نقول ذلك لأن النصوص من جهة الدلالة فيها مادة من العموم ومادة من الإطلاق، وعليه فإن التخصيص ليوم الجمعة ليس فيه ظهور، فإنك أمام أو فإنك ترى حديثا بينا في النهي وهو حديث عقبة وما جاء في معناه، ولا ترى حديثا رافعا إلا الاستدلال كما أسلفت أو الاحتجاج بحديث ظاهر الإعلال، الاحتجاج بحديث ظاهر الإعلال. ومما يؤكد ذلك، ومما يؤكد ذلك ولا نقول مما يدل على ذلك باعتبار تأصيل الأدلة وتأسيس الأدلة، لأن الدليل استقر بالسنة، استقر بالسنة، لكن مما يؤكد ذلك أنه لم يحفظ أن الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يبتدرون الصلاة يوم الجمعة لم يحفظ أنهم كانوا لا يجعلون هذا الوقت من أوقات النهي، وهذا هو الاستدلال المناسب، لأن بعض من تكلم في المسألة قال لم يحفظ أن الصحابة كانوا، قال لم يحفظ أن الصحابة كانوا يتقون يوم الجمعة، ما يحتاج أن ينقل أن الصحابة كانوا يتقون يوم الجمعة لأنه عندهم وقت نهي، مثل أنه ما حفظ أن الصحابة كانوا يتقون الصلاة بعد العصر، لأن هذا هو الأصل وهو النهي، فليس هناك روايات مستفيضة أن الصحابة كانوا يتقون الصلاة بعد العصر، لكن هذا هو الأصل وهو الواقع حال الصحابة. لكن الشيء الذي يفسر النهي لو حفظ أنه استفاض عن الصحابة تركه، أي ترك أن هذا من أوقات النهي على التصريح والبيان، أو أنهم كانوا يصلون ولا يتقون ذلك، ولا يتقون ذلك، لاحتمل هنا أن يقال إن فعل الصحابة إذا استفاض، يعني ليس فعلا لأحد منهم، فإن فعل الأحد منهم اجتهاد ليس بواجب الاتباع، ولا سيما أنه أمام نص من السنة لا يرفعه ولا يقيده ولا يخصصه. ولكن لو قدر أن الصحابة استفاض فعلهم لكان في هذا، أي فعلهم بترك اتقاء ذلك، وهذا ليس بمحفوظ، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. وهذا تنبيه مهم، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله الذين استدلوا في هذه المسألة قال إن الصحابة لم يحفظ عنهم أنهم كانوا يتقون ذلك، لا، وليس هكذا. الذي يؤثر في الاستدلال لأنه الآن هنالك النص حديث عقبة وما في معناه نص في النهي، فالذي يفيد في الاستدلال لو حفظ أن الصحابة كانوا لا يدعون ذلك يوم الجمعة، يعني كانوا يستثنون يوم الجمعة من النهي، وأنهم كانوا يصلون عند قيام الشمس، لو حفظ أنه استفاض عن جملة من الصحابة أنهم يصلون يوم الجمعة خاصة عند قيام الشمس لكان هذا فيه وجه ظاهر من الاستدلال في تفسير السنة بهدي الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو الذي ابتغاه مالك رحمه الله لما احتج بعمل أهل المدينة على هذا المنطق من الفقه، وهو منطق رفيع، ومن نظره نظرا ساذجا توهم أنه أصل باطل لا يصح، وهو ليس كذلك. والشاهد في ذلك أنه إذا كان النص بينا في النهي فلا يخص منه شيء إلا بحجة ظاهرة، وليس ثمة ما هو كذلك. قال بعد ذلك عند قيامها حتى تزول، ثم قال والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، وهو الذي عليه العامة وحكي فيه الإجماع. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: والخامس إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب، حتى يتم، أي يتم الغروب. ثم بعد ذلك ذهب المصنف في بيان ما يستثنى من ذلك فقال: ويجوز قضاء الفرائض فيها، قضاء الفرائض في أوقات النهي، وهذا حكي الإجماع عليه أن من فاتته فريضة وذكرها وقت النهي وجب عليه أداؤها في وقت النهي، ولا يصح له تأخيرها عن ذلك ولا يشرع له، فيخرج من النهي، يخرج من النهي الفرائض. وبهذا يعلم أن النهي ليس عاما محفوظا، بل النهي عام مخصوص، وأخص ما خص فيه أو منه، أخص ما خص منه الفرائض إذا فاتت. فإنك تعلم أن النهي يأتي عاما محفوظا ويأتي عاما مخصوصا، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عموم، هذا عموم، فهذا عام مخصوص ليس من العام المحفوظ. وقد اتفق العلماء على أن العام في النهي ليس عاما محفوظا، لأنهم اتفقوا على أن الفرائض تخص منه قضاء. وهذه الجهة في الاستدلال هي التي قوت قول بعض الفقهاء كما سيأتي، لما قالوا بأن تحية المسجد تصلى في وقت النهي كما هو مذهب الشافعي وطائفة، واحتجوا لذلك بأن الأحاديث في النهي عام مخصوص، وأن صلاة تحية المسجد الذي جاء في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا الصيغة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، متفق عليه من حديث أبي قتادة. قالوا هذا عام، وهو كذلك الصيغة صيغة عموم. قالوا فهو عام عموما محفوظا، فيصير حديث النهي عام مخصوص وحديث تحية المسجد عاما محفوظا. قالوا والقاعدة في الأصول إذا تقابل عام محفوظ أو تعارض كما يعبر البعض عام محفوظ مع عام مخصوص، فإن الأصوليين يقولون يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. وبهذا رجح بعض الفقهاء رحمهم الله بهذه الطريقة، قالوا إن حديث النهي عام مخصوص بالإجماع، والإجماع يقصدون به إجماع الفقهاء على جواز فعل الفريضة إذا فاتت أوقات النهي، فبان أن أوقات النهي ليست من العام المحفوظ. قالوا وحديث أبي قتادة وأمثاله في تحية المسجد عام محفوظ، والقاعدة في الأصول إذا تقابل العام المحفوظ والعام المخصوص قدم العام المحفوظ، وجعلوا هذا هو مبنى الترجيح للقول باستحباب أو بمشروعية تحية المسجد في أوقات النهي. وهذا الاستدلال قد يبدو لكثير من الناظرين فيه أنه استدلال متسق، وأنه استدلال سالم من السؤال، وفي واقع الحال أن عليه جملة من السؤالات القاطعة لثبوته والرافعة لانتصابه. هذا الاستدلال عند التحقيق استدلال فيه ضعف، ويرد عليه جملة من السؤالات تقطع انتصابه وقيامه، ويأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء منها. قال: إلا الفرائض، أو قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي. ثم قال: ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف. ركعتها الطواف جاء فيها حديث جبير رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت هي ساعة من ليل ونهار، احتج به الإمام أحمد رحمه الله في أن ركعتي الفجر تصلى، في أن ركعتي الطواف تصلى في جميع الأوقات، تصلى في جميع الأوقات. وخالفه طائفة من الفقهاء ممن يذهب إلى أوقات النهي، وخالفه في ذلك، والراجح ما ذهب له أحمد عملا بحديث جبير بن مطعم هذا، وهو حديث ثابت احتج به الإمام أحمد وصححه كثير من كبار الأئمة. وما يقتضيه الأصل في الطواف بالبيت، وهو عموم قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فدل الأصل والاستصحاب له وهذا الحديث على ما ذهب له الإمام أحمد وجملة من فقهاء المحدثين، أن ركعتي الطواف تستثنى من ذلك. وهذا هو القول الراجح، أن كل من طاف بالكعبة فإذا انتهى من طوافه صلى ركعتي الطواف، سواء كان ذلك فيما يسمى عند الفقهاء بأوقات النهي أو في غير ذلك. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، ويأتي إن شاء الله مزيد من الاستدلال في ذلك في حديث الأسود ابن يزيد الذي ذكره المصنف. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا